الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكلم المصنف رحمه الله في المرة الماضية وما زال في أدب الطالب مع نفسه، تكلم على الأدب الأول في قوله العلم عبادة، والأدب الثاني كن على جادة السلف الصالح، والأدب الثالث إلزم خشية الله، والأدب الرابع دوام المراقبة، والأدب الخامس خفض الجناح ونبض الخيال والكبرياء. قال في الأدب السادس القناعة والزهادة. القناعة الرضا بما قسم الله لك من قليل أو كثير، ولذلك يسمون الراضي قانعا. والزهادة مصدر مثل الزهد، زهادة والزهد بمعنى واحد، لكن بعضهم فرق بينهما فقال الزهد في الدين والزهادة أعم من ذلك، فتكون في الدنيا يعني ليس تعبدا ويكون في الدين، وسيأتي بيانه بعد قليل. قال المصنف رحمه الله اقنع بما آتاك الله عز وجل وتحل بالزهد، واعلم أن حقيقته الزهد بالحرام والكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. قوله الكف عن المشتبهات، قال بعدها وكن معتدلا في معاشك، يعني الزهد في الحقيقة عمل قلبي كما فسره السلف. انتبهوا، السلف يقولون الزهد، يعني جاء عن بعضهم قال الزهد بين كلمتين في القرآن لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لا يحزن يعني على ما مضى ولا ييأس على الماضي ولا يفرح بالآتي. الإمام أحمد رحمه الله يقول الزهد قصر الأمل والإياس مما في أيدي الناس، فهو في الحقيقة لا تعلق له بالظاهر، الزهد لا تعلق له بالظاهر، لا تستطيع أن تشهد لأحد بالزهد، فقد يكون الإنسان غنيا ذا مال وهو من الزاهدين ككبار الصحابة عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين، والعكس صحيح، العكس صحيح، قد يكون المرء قليل المال لكن قلبه متعلق بالدنيا متشوه لما في أيدي الناس، فهذا من أهل الدنيا ولو كان فقيرا. فالزهد عمل قلبي. وقد نقل الخلال عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن الزاهد، قيل له هل للمرء أن يكون زاهدا ومعه 1000 دينار من الذهب، هذا المبلغ كبير جدا، فقال الإمام أحمد نعم إذا لم يفرح، إذا لم يفرح إذا زادت، إن لم يفرح إذا زادت ولم يحزن يعني إذا نقصت. حتى قال بعض العلماء لا يتصور الزهد ممن لا مال له ولا جاه، هذا القول يعني ضعيف، الإنسان قد يكون زاهدا ولو لا مال له ولا جاه، لكن المقصود أن الزهد عمل قلبي، يعني لا يتشوف العبد للدنيا ولا يعني تكون الدنيا همه استحوذة على فكره. قال واعلم أن حقيقته الزهد بالحرام والكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. هذا تعريف الزهد، وذكر المصنف له 3 أركان. الأول الزهد بالحرام، يعني ترك الحرام، بل أشد من ذلك يقولون ترك الميل إليه، ترك الميل إلى الحرام. الركن الثاني قال الكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. الثاني الكف عن المشتبهات، ما هي المشتبهات؟ هذا فيه كلام كثير لأهل العلم، ذكر ابن حجر في الفتح كثير منها لا يسلم من اعتراض، لكن أجود ما وقفت عليه في تعريف المشتبهات أن يقال فيه الآتي: يقال في المشتبهات هو ما خفي حكمه، والذي يخفى حكمه له صورتان: ما خفي حكمه على العام ومثل العام، هذا يجب أن يقف وأن يجتنبه حتى يسأل أهل العلم عن حكمه. قد يقول قائل: لماذا لا نعمل قاعدة الأصل الحل ويكون هذا الأمر حلالا حتى يتبين خلافه؟ الجواب: هذه القاعدة التي تقول الأصل هو الحل في حق من أعمل الأدلة وأراد الترجيح، وأما الذي لم يعلم يعني حكمه لجهل فهذا لا بد أن يسأل، لأنه قد يكون محكوما عليه من قبل الشارع حكما صريحا بينا، ولكنه جهل هذا الحكم لتقصير وتفريط، فلا بد أن يسأل ليكون على بصيرة. الصورة الثانية من المشتبهات في حق أهل العلم، قالوا: المشتبه في حق أهل العلم ما تعارضت فيه الأدلة ولم يتبين له الحكم فيه لقوة الأدلة وتعارضها، فهؤلاء يتوقفون في المسألة ويزهدون فيها فلا يقعون فيها، لأنها من المشتبهات. الركن الثالث: الكف عن التطلع إلى ما في أيدي الناس، وهذا في ظاهره يدل على أن المقصود به القناعة، وهو كذلك ظاهر عبارة يعني ظاهر السياق، أنه قال: الكف عن المشتبهات وعن التطلع، وأورده في باب القناعة. لكن قد يقال أراد بذلك أيضا ألا يشابههم ولا يميل إلى مشابهة الناس العوام، يعني ممن يشتغل بالدنيا وفضول المباح، لأن هذا هو الزهد، الزهد ترك الفضول، فضول المباحات. وأما الاقتصار على المعنى الأول، إذا قلنا أن المقصود الكف عن المشتبهات فقط وأن يكون قانعا، هذا يعني تعريف الورع، ولهذا يقولون مرتبة الزهد أعلى من مرتبة الورع، قاله ابن تيمية رحمه الله وبين ذلك، فقال رحمه الله: الزهد المشروع ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة، ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة، وهو فضول المباح، هناك أشياء مباحة ليست محرمة لكن لا تنفع في الآخرة فتركها زهد، لأنه لا يستعان بها على طاعة الله. وقال: الورع المشروع ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، إذن هو أقل مرتبة، لا يترك المباحات إنما يترك ما يضر في الآخرة، وهو المحرمات والشبهات التي لا يستلزم يعني تركها، ترك ما فعله أرجح منه. هذه عبارة ابن تيمية، وتأمل دقة عبارة يعني الإمام رحمه الله، ولولا ضيق الوقت يعني لتكلمنا في تدبر هذه العبارة العظيمة. قال المصنف رحمه الله: فكن معتدلا في معاشك بما لا يشينك، ولا ترد مواطن الذلة والهون. هذا بيان واحتراز من المصنف ليدفع توهما فاسدا، فبعدما أوصى بالقناعة والزهادة بيّن الحد المطلوب بألا يزيد العبد ويغلو فيقع فيما يشينه، فيقصر في حق من يعوله ومن يعاشره، ويلبس مثلا ما يزدريه في أعين الناس، وألا يكون غريب الشكل والمنظر. لذلك يقول العلماء: هناك فرق بين التواضع والذلة، فالتواضع تذلل لأجل الله فلا يظلم الخلق ولا يتكبر عليهم، وأما الذليل فهو من يهين نفسه لنيل شهواتها ولينال حظا من الدنيا، ففرق بينهما. ولهذا جاء في وصف سفيان الثوري رحمه الله قال: وكان شديد التواضع في غير ذل. سيأتي إن شاء الله مزيد بيان بعد قليل. خلاصة هذا الأدب أن طالب العلم والمسلم يعني لا ينشغل قلبا وقالبا بالدنيا، بل يجعل مقصده الله والدار الآخرة، فيترك راحة الدنيا لماذا؟ طلبا لراحة الآخرة. يترك راحة الدنيا طلبا لراحة الآخرة. قال رحمه الله: التحلي برونق العلم. الرونق بمعنى حسن الشيء، فقوله التحلي برونق العلم يعني بحسن وجمال العلم. قال رحمه الله: رونق العلم هو حسن السمت والهدي الصالح بدوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع. الهدي يعني السمت، لما قال بحسن السمت، السمت يعني الهيئة، حسن الهيئة، والهدي يعني الطريقة والمسلك. قال: بدوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع، وقد شرحنا هذه الألفاظ في الدرس السابق. قال: فقد كان السلف كما قال ابن سيرين رحمه الله يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. إذن المصنف رحمه الله ينبه إلى مسألة الأدب قبل الطلب، مسألة مشهورة، هذه مسألة مشهورة عند السلف وعند العلماء، كانوا يتعلمون الأدب قبل العلم، ولذلك كانوا يقولون: كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم، لأن طالب العلم إذا لم يتحل بالأدب كان قد وقع في منكرين شنيعين: الأول لم يعمل بالعلم، لأن من أهم مقاصد العلم العمل، ومن لم يلزم الأدب لم يعمل بعلمه. الثاني قالوا: ينفر الناس وينفر الناس منه ومن هذا العلم، فلا يقبلون ما عنده ولا يقبلون على العلم، وهذه مفاسد عظيمة. قال رحمه الله: فيا طالب العلم، تجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالضحك والقهقهة وكثرة التنادر. قوله تجنب اللعب والعبث والتبذل، اللعب معروف معناه، والعبث قريب منه، لكنهم يقولون العبث ليس لصاحبه إرادة ولا لذة، يعني لا لذة له فيها، هكذا يفرق بعضهم بين اللعب والعبث. والتبذل بمعنى الامتهان، ويعني الامتهان في المجالس، يمتهن نفسه بالضحك والقهقهة. قال: وكثرة التنادر، التنادر يعني الإتيان بالنوادر والغرائب في الحديث أو في الفعل كذلك. قال رحمه الله: فإن المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة ويوغر الصدر ويجلب الشر. ذكر آفات اللعب والعبث والتبذل وكثرة الضحك، ذكر منها أربع آفات. أولا قال: يضع من القدر، يعني يضع من وزنه وحرمته ووقاره، والمسلم مطالب بأن يصون نفسه من الرذائل وسفاسف الأمور كما سيأتي في الفصل الذي بعده. قال، أو قد نذكره في هذا الفصل. قال: الأمر الثاني يزيل المروءة. المروءة لها عدة تعاريف، من أوضحها قول الدردير رحمه الله: المروءة كمال النفس بصونها عما يوجب ذمها. نفس كاملة يصونها عما يوجب ذمها. ويعرفها جد ابن تيمية المجد بأنه استعمال ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. فكثرة الضحك والعبث يزيل مروءة الإنسان. الأمر الثالث الذي ذكره من آفات اللعب والعبث قال: يوغر الصدر، يعني يملأه غيظا وغضبا، وهذا أمر مشاهد ومجرب. كثرة الضحك والمزاح يوغر صدور الجالسين على هذا الذي يضحك كثيرا ويأتي بوساوس وشرور، لذلك قال: ويجلب الشر، كالخصام وسوء الظن وغير ذلك من الآفات، فعلى المسلم أن يجتنبها. قال رحمه الله: وقد قيل من أكثر من شيء عرف به، يعني من أكثر من اللعب عرف باللعب، ومن أكثر من العبادة عرف بالعبادة، وهكذا. تقرؤون في كتب التراجم: وفلان كان من أهل الصلاة، أو يقولون فلان كان من أهل الصلاح. لماذا؟ لأنه أكثر منها فعرف بها. وليس معنى هذا أن الذين معه أو في زمانه لا يصلون، لا، لكنه اشتهر وعرف بهذا، أكثر من الصلاة فعرف واشتهر بالصلاة. قال رحمه الله: تحلى بالمروءة. نعم، قال: وقال عمر: من تزين بما ليس فيه شانه الله، يعني يشينه الله فيخرج خلاف أو فيخرج ما في باطنه. وهنا سؤال: لماذا يشينه؟ لماذا يشينه الله؟ قالوا: لأنه يظهر خلاف ما يبطن، فعاقبه الله بنقيض قصده. فكما أن المخلص يعجل الله له البشرى في الدنيا بثناء الناس عليه، كذلك الذي يعني يتزين بما ليس فيه يعجل لهذا المتزين شيئا من العقوبة. ذكر هذا المعنى ابن القيم رحمه الله. قال: تحلى بالمروءة. المروءة مضى معنى أن له عدة تعريفات، من أسهلها قول الدردير رحمه الله: كمال النفس بصونها عما يوجب ذمها. ويعرفها المجدب البركات جد تقي الدين ابن تيمية في كتابه المحرر، كتاب حنبلي فقه، يقول: استعمال ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه. وسيعرفها المصنف. قال المصنف: المروءة فعل ما يجمل الإنسان ويزينه عند الناس، واجتناب ما يقبحه ويشينه. هذا قريب من تعريف المجد ابن تيمية رحمه الله. قال: فعليك بها وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس وغير ذلك. هذه كلها من كمال النفس ومن صونها عما يذمها. قال: وابتعد عن خوارمها في طبع أو عمل. الخوارم، الخرم في الأصل بمعنى الثقب والقطع، إن خرم الشيء إذا انشق. فمعنى قولهم خوارم المروءة يعني ما يبتر ويقطع وينقص المروءة، هذا هو المقصود. قال: ابتعد عن خوارمها في طبع أو عمل من حرفة مهينة، يعني الحرفة بمعنى الكسب، العمل الذي يكتسب به. هناك أعمال مشينة لا يليق بطالب العلم أن يعمل فيها، لأن فيها ما ينقص المروءة. وقد كتب فيها العلماء وألفوا فيها، ومن أجمعها كتاب معاصر للشيخ مشهور بن حسن، اسم عنوان الكتاب تقريبا: المروءة وخوارمها. جمع فيها بعض الحرف، وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان وأعراف الناس وأماكنهم، وكتب فيها قواعد جيدة. قال رحمه الله: من حرفة مهينة أو صفة رديئة كالعجب والرياء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب والتهم، فرحم الله امرئا كف الغيبة عن نفسه. المسلم مطالب بالاستبراء لدينه وعرضه، كما جاء في الصحيح: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال العلماء: يجتنب كل ما يعاب عليه عند أهل الصلاح، ولا يضع نفسه موضع التهمة والريبة. وتعرفون القصة: مر رجلان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعني واقف مع زوجته صفية، فأسرعا لما رآه أسرعا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: على رسلكما، إنها صفية. استبرأ صلى الله عليه وسلم لعرضه، وقال العلماء هذا شفقة عليهما حتى لا يقعا في سوء الظن ويلعب بهما الشيطان. وفي آخر الحديث قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهنا مسألة، قد يقول قائل: كيف يطلب العبد السلامة من الناس وينظر إليهم ويترك المشتبهات ومواطن الريبة لأجل الناس؟ ألا ينافي هذا قصد وجه الله في الأعمال؟ قد يقول قائل هذا الكلام، الجواب من أوجه: أولا، هذا الاستبراء مما طلبه الشارع وهو من المروءة والحياء، وقد جاء في الحديث أن الحياء من الإيمان، فما تقوم به من هذا الاستبراء، ما تقوم به أمر من الشارع نفسه. الأمر الثاني، إعانة الناس على قطع سبل الوساوس وسوء الظن مطلب شرعي، فإن وقوعهم فيك بسبب مجيئك لمواطن الريبة يجلب لهم الآثام ويوقعهم في المعاصي من غيبة ونميمة وغيرها. الأمر الثالث، إذا تكلم الناس فيك جرى ذلك ردود فعل أخرى وأشغلك فيما لا ينفع، ولهذا كله قطع الشارع هذا الطريق من أوله وأمرنا بترك وتجنب مواطن الريبة وأن ندفع التهم عن أنفسنا باجتناب مواطنها وأماكنها ومواقعها، وهذا كله ما لم يكن في هذا الاستبراء معصية لله، ما لم يكن في هذا الاستبراء معصية لله. وأما ما فيه معصية لله فلا يرتكب ولا ينظر فيه لأي مخلوق، وإنما المقصود فيما قد يشتبه على الناظر، يعني يجتنب ما قد يشتبه على الناظر أو السامع مما ليس حراما ولا معصية. قال المصنف رحمه الله: تمتع بخصال الرجولة. الخصال بمعنى الأخلاق. قال: كالشجاعة وشدة البأس في الحق، يعني القوة والعزيمة في الحق قولا وعملا. قال: وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف من مال أو جاه أو علم. البذل بمعنى العطاء مع طيب نفس، وسبيل المعروف يعني به وجوه الخير وطرق المعروف، والمعروف ما عرفه الشارع. قال: من مال أو جاه أو علم. إذن البذل يشمل المال وكذلك الجاه وكذلك العلم، ولها صور كثيرة لولا ضيق الوقت لا تدارسناها. قال: واحذر نواقضها، يعني مفسداتها. قال: من ضعف الجأش. ضعف الجأش يعني ضعف النفس والقلب، والجأش يطلق ويراد به النفس والصدر والقلب، يقولون رابط الجأش يعني رابط النفس ساكن القلب ثابت. قال رحمه الله: واحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قول الحق. أما هضم العلم فيعني به نقصان قدره ونزول منزلته، وكلامه هذا صحيح رحمه الله، فمن اتصف بضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم قلت قيمته وقيمة ما يحمله من علم، وطالب العلم صورة للشرع والإسلام، وهذه الصفات ضعف الجأش والمكارم يعني تجعله خائفا يهاب كلمة الحق، لأن كلمة الحق يعني تغضب أهل الباطل والجور، فإذا لم يكن شجاعا هاب كلمة الحق وسكت. وهذا الوصف لا يشمل من سكت حكمة ومراعاة لمصالح أخرى أكبر تعود بالخير على الإسلام والمسلمين، والكلام على هذا يطول، ونقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.